التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران مستعدة لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني، معربا عن أمله بألا يقوم القادة الصهيونية بخطوات هستيرية من شأنها إثارة حرب شاملة بالمنطقة. وفي مقابلة مع قناة سي سي تي واي الصينية، قال عراقشي أن الكيان الصهيوني شن العدوان على غزة بهدف تدمير حركة حماس، لأنه فشل في تحقيق هذا الهدف. أكدت مصادر طبية فلسطينية أن نحو 30 فلسطينيا قد استشهدوا وأصيب العشرات بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وقد استشهد 11 فلسطينيين بينهم 7 أطفال وأصيب آخرون جراء عدوان إسرائيلي استهدف منزلات في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وأعلن الدفاع المدني عن انتشال 3 شهداء من منزل قصف الاحتلال في حي الدرج بمدينة غزة. وفي خان يونس في القطاع استشهد 6 فلسطينيين من عناصر التعاون والمساعدات على قصف قوات الاحتلال مقبرة قرب شارع صلاح الدين، فيما استشهد 3 فلسطينيين واصيب 10 اخرون في عدوان مفاعلات الاحتلال على منزل لعائله فلسطينيه بالعناصر خان يونس. حول المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد العائلات الفلسطينيه في مختلف مناطق قطاع غزه توقفت الحكومه.
بعد يوم دام استشهد فيه أكثر من 70 فلسطينيا في اليوم 56 بعد 400 من العدوان على غزة، تتواصل المعارك الإسرائيلية على أنحاء قطاع غزة. وفي الساعات الماضية تعرضت عدة مناطق في القطاع بينها خان يونس ومخيم المصيرات ودير البلح والاشتهارات وقصف مدفعي أصفر عن سقوط شهداء وجرحى. وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم إلى 11 شهيدا. كما قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال يواصل عمليات نسف المباني السكنية في شمال قطاع غزة، حيث نسف الليلة الماضية المزيد من المباني في بيت حانون. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من مخيم جبالية وفي دير البلح. أصيب عدد من المواطنين إثر قصف مدفعي على شرق المدينة تزامنا مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال. يأتي ذلك وسط توغل قوات الاحتلال في المنطقة وتهديدها ببدء عملية عسكرية جديدة في محيط مخيم المعج القريب. وعلى الصعيد الإنساني، منظمة الصحة العالمية نحو 7% من سكان قطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا بجروح منذ أكتوبر 2023. وأضافت المنظمة أن أكثر من 25% من الجرحى المقدر عددهم ب 105,000 يعانون من جراح غيرت حياتهم وتتطلب جهودا مكثفة لإعادة تأهيلهم ومساعدات طبية تكنولوجية مدى الحياة. كما أشارت المنظمة إلى أن أكثر من 12,000 شخص بحاجة إلى نقلهم لخارج غزة لتلقي العلاج. من جهته قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر توك إن كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم. وأضاف أن أساليب إسرائيل في الحرب أدت إلى مقتل 10,000 الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار ما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي. وتطرق المسؤول الأممي إلى الدمار الذي ألحقته الهجمات الإسرائيلية الجمعة الماضية مستشفى كمال عدوان آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة، مشددا على ضرورة أن تميز العمليات العسكرية بين الأهداف العسكرية والمدنية والالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز بين الأهداف.
أعرف السرايا القدس مشاهد من تفجيرها بالاشتراك مع كتائب الأقصى لمنزل تحصل به عدد من جنود الاحتلال في منطقة السكة شرق مخيم جبالي وشمال قطاع غزة. وظهر في الفيديو المنشور على منصات السرايا القدس وكتائب الأقصى عناصر المقاومة المنتفضون للمنزل بطريقة غاز من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يقوم بتفجيرها بعد رصد دخول مجموعة من جنود الاحتلال إلى داخل المنزل المتوقع. وفي سياق متصل أعلن القطاع القدسي أنها دمرت 4 دبابات من جوال شديد لانفجار شرطي جوال البلد. وفي بيان آخر أشار بالقسام إلى أنها استهدفت نقابة النقابة بعبوة الشوارع عبر معسكر زمان وشمال القطاع. استهدفت في جرحة عاصمة قطر الساعة 5 محركات الرأي المباشرة للتوصل وقت إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدت حركة حماس على جديتها وسعيها للتوصل للاتفاق في أقرب فرصة لحرق وفق العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها ستركز كل المفاوضات على اتفاق يضمن الوقت الثامن لإطلاق النار بالإضافة إلى انسحاب الاحتلال من غزة وتفاصيل التوقيت. شدد الرئيس العراقي على أهمية ترسيخ وحدة العراق مؤكدا عدم السماح باستخدام أراضي العراق منطلقا للعدوان على أي من جيرانه. وفي حفل تقديمي بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم العبد اللطيف جمال ورشيد إن فقدانه خسارة كبيرة، مؤكدا ضرورة العمل الدؤوب لأجل قيم شهداء الحرية وهي الحق والعدل والمساواة والسلام. وأضاف أن العراق واجه الكثير من التحديات والصعوبات حتى ترسخت مبادئ الدولة وتضافرت الجهود للبناء ودحر الأفراد وتطرق تحقيق السلم الاجتماعي. بدوره طالب رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني المجتمع الدولي بإعادة النظر في قوانينه التي باتت عاجزة عن منع العدوان والظلم وأن يسارع لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان الذين يعيشون في ظروف التعسير. استشهد فتى فلسطيني واصيب 9 آخرون بينهم 4 بجروح قتلى خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لمقر البلاط شرق نابلس. ووفق شهود فقد اقتحمت قوات الاحتلال مقر البلاط من حاجز عرفه ومشرف عدد من التناصر على اسطح البنايات الخليجيه. الى ذلك اصيب عدد من المواطنين بالهجوم والكسور جراء اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب. اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 4 فلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل. وفي رام الله اصيب عدد من المواطنين واحرقت مكتبات في هجوم المستوطنين على اطراف بلده السريع. اختام نشرات التسجيل وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد طهران لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تدمر الدبابات المحطمة بجنوب. رئيس العراق يؤكد أن بلاده لم تسمح باستخدام أراضيها مطلقا للعدوان على أي من الجنوب. شكرا على هذه المتابعة. السلام عليكم.
جمهورية جنوب إيران. الإذاعة العربية في طهران.
تعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. سمعنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه طيبه لكم اينما كنتم في هذا اللقاء وللبرنامج المباشر. عبر اثير اذاعه طهران نحييكم، واذاعه صوت المقاومه تستمعون الى هذا البث. محور حديثنا في هذا اللقاء المقاومة وإعادة ترتيب قواعد الاشتباك. ماذا في رسائل غزة رغم تصعيد الاحتلال عدوان؟ ماذا في معادلة محور المقاومة والإسناد اليوم؟ ملامح مستقبل المنطقة والتطورات في ساحاتها. المقاومة وإعادة ترتيب قواعد الاشتباك محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. نبدأ من غزة مستمعينا الكرام، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 54 بعد الأربعاء وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة لارتفاع 45,717 شهيدا وإصابة 108,856 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية الثانية نستمر.
كبير في الغارات الإسرائيلية خاصة على مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل من حين لآخر استهداف تجمعات ومنازل المواطنين الفلسطينيين بشكل لافت، وأكثر من 30 شهيد منذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة في مدينة غزة وحدها. كان ربما آخر الغارات 3 شهداء قرب مطرح السامر وسط مدينة غزة، و4 شهداء قرب مطرح الصحابة أو قرب في شارع الصحابة إلى الشمال من مدينة غزة، و7 شهداء دفعة واحدة باستهداف منزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. عدا عن غارات متعددة على منطقة الشمعة في البلدة القديمة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، معظم أحياء مدينة غزة تتعرض اليوم الثاني على التوالي بسلسلة من الغارات، لم تستثني بوابة مشفى الشفاء التي استشهد أمامها 5 من الشهداء الفلسطينيين. اللافت أيضا هو إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تهديد مشفى العودة في مخيم جباليا في منطقة تل الزعتر بالإخلاء المرضى والجرحى والطواقم الطبية تحت تهديد القصف. بالتزامن مع غارات إسرائيلية أدت لإصابة 2 من العاملين في هذا المشفى نتيجة إحدى الغارات. الأمر ذاته ينطبق على المشفى الأندونيسي الذي أخلى جيش الاحتلال عدد من الجرحى من كمال عدوان إلى المشفى الأندونيسي، ثم اليوم يقوم بتهديد هذا المشفى ويطالب بإخلائه. وهذا يعني أن المنطقة الشمالية من قطاع غزة باتت تماما خالية من المنظومة الطبية في حال تم تنفيذ هذا الأمر، وهو متوقع خلال ساعات قليلة. المنطقة الثانية الساخنة في قطاع غزة هي منطقة وسط القطاع التي تتعرض أيضا لغارات متواصلة. كان بينها استهداف مدخل مدينة الزوايدة، كان هناك 3 شهداء، مدخل مدينة دير البلح كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى، وغارات متفرقة على النصيرات والبريد والمغازي وغيرها من مناطق المنطقة الوسطى من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل عملية القصف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، و3 شهداء ارتقوا نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي، مع استمرار القصف المدفعي على شرق خان يونس ووقوع عدد من الإصابات. حسب وزارة الصحة الفلسطينية كان هناك 77 شهيد خلال 24 ساعة الماضية وأكثر من 100 جريح، ولا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف.
وفي غزة مستمعين الأكارم، وعلى صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها دمرت 4 دبابات مركبة للاحتلال بعدد من العبوات شديدة الانفجار. وفي محور التقدم شرقي جبالي البلد وفي شمالي قطاع غزة. كما وفي بيان آخر أشارت القسام إلى أنها استهدفت دبابة مركبة بعبوة ناسفة شرق شارع الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع. كما وكانت كتائب القسام أعلنت أنها تمكنت بالاشتراك مع مجاهدي ألوية الناصر من إطلاق صاروخ سام في اتجاه مروحية للعدو من نوع أباتشي شرقي مخيم البريج وسط القطاع. وقالت قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات جنود العدو في موقع الإدارة إدارة المدينة شرقي مخيم الجباليا شمالي قطاع غزة. وفي هذا السياق رأى الوزير السابق في حكومة الاحتلال حييم رامون أن الحرب في قطاع غزة تشكل فشلا استراتيجيا مدويا، واضحا أن هذا الفشل كان نتيجة لخطة استراتيجية خاطئة وعدم قدرة القيادة العسكرية والقيادة السياسية على استخلاص الدروس. كما وقال المراسل في صحيفة معاريف آلون بن دافيد أن كل يوم من البقاء في غزة ندفع في مقابله ضريبة الدم، وإذا لم نستغل الآن الإنجازات فسنجد أنفسنا غارقين ونازفين هناك لأعوام من دون جدوى ومن دون الأسماء. ومن قطاع غزة إلى الضفة الغربية مستمعين الأكارم، حيث أعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن تصديها لقوات العدو المقتحمة في محاور القتال الشرقية في مخيم بلاطة ومحيطه وأمطارها والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة. كما وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق باستشهاد الفتى محمد مدحت أمين عامر تأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة. وأضافت الوزارة أن 9 إصابات بينها 4 بحالة خطيرة نقلت من مخيم بلاطة خلال اقتحام قوات الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت محيط مخيم بلاطة من حاجز عورتا ونشرت عددا من القناصة على أسطح المباني القريبة منه، وأطلقت الرصاصة تجاه المواطنين ما أدى لإصابة عدد منهم ومنعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم ونقل المصاب. صحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم. المقاومة وإعادة ترتيب قواعد الاشتباك محور حديثنا في هذا البرنامج. ألم لن يغلب الأمل ما دام أن اليد التي تحمي تعمل جاهدة لكي تبني، هو المشهد العام في جنوب لبنان الذي يعود إليه أهله بعد أن عبدت طرقاتها دماء المقاومين، فيرتسم فجر لبنان الجديد وعجز الاحتلال عن تحقيق أهدافه رغم عظيم الدمار وجزيل التضحيات. ومن الجنوب اللبناني إلى الشمال الغزاوي، حيث يواصل المقاومون الفلسطينيون تدمير ما تبقى من خيارات صهيونية، مكلفين المحتل المزيد من الخسائر البشرية والمعنوية ومجددين الحوادث الصعبة التي يعنونها الإعلام العبري. أما جبل الخوف الجاثم على صدور الصهاينة اليوم فهو اليمن، مع إقرار خبرائهم بالعجز عن مواجهة صواريخه وسياراته وأسرار أهله على إسناد غزة بكل ما أوتوا من قوة، يقف الأمريكي حائرا بالتعامل معها كما يقول هؤلاء. والقول لدى عارفهم هو بأن لا حل إلا بوقف الحرب على غزة والنجاة من حرب استنزاف مع اليمنيين الذين يملكون القرار والقدرات. إلى الزميل طلال درويش والتقريرات.
وضع اليمن الكيان العبري في وضع محرج جدا، بل أمام حائط مسدود، فلهو قادر على توجيه ضربات تنهي إطلاق الصواريخ التي تسقط فجرا على تل أبيب وتوقظ معها ملايين الصهاينة فزعين، ولهو قادر على خوض حرب مباشرة لأسباب باتت معروفة، وخاصة البعد الجغرافي، ما دفع بالرئيس السابق لمنظومة الدفاع الجوي ران كوخاف ليطالب بوقف الحرب في غزة لأنه السبيل الوحيد لوقف صواريخ اليمن، بينما تتخوف أوساط صهيونية أخرى من رفع اليمنيين درجة استهدافاتهم لتصل إلى منشآت الطاقة في كيان الاحتلال.
لم أفهم ماذا يريد اليمنيون منا تماما، وهم يقولون على الأقل إنهم متضامنون مع الفلسطينيين، وإنه في حال توقفت الحرب في غزة فإن أطلاق النار سيتوقف، وأعتقد أن علينا أن نستعيد الأسرى وأن ننهي القتال في غزة وأن نوقف هذه الحرب الملعونة، وإذا كان أطلاق النار من اليمن سيتوقف في هذا الإطار فأنا سأكون سعيدا.
قبل أجل الخيالات شنغاشا
الحوثيون كما رأينا يواصلون عمليات الإطلاق كالمعتاد في محاولة لخرق الحياة الاعتيادية في إسرائيل، حيث أطلقوا صاروخين بالستيين نحو محطة طاقة جنوبي القدس، وكذلك أطلقوا صاروخا آخر نحو مطار بن غوريون. والحوثيون يقولون إننا في معادلة محطة طاقة مقابل محطة طاقة ومطار مقابل مطار، وهم يفعلون ما يريدون.
وأمام هذا العجز الإسرائيلي الواضح يبرز إجماع في تل أبيب على ضرورة التدخل الأمريكي بشكل واسع إلى جانب الكيان المؤقت في قصف اليمن، أو بتحريك الأطراف المعادية لحركة أنصار الله في الداخل اليمني من أجل إضعافها.
أخوتي ملخين كغيب،
الحوثيون يعتمدون الآن نظرية أساسية جدا عبر إطلاق صاروخ واحد فجر كل يوم، لأن هذا نوع من حرب الاستنزاف اتجاهه، وهم ليسوا بحاجة إلى أكثر من ذلك، لذا يجب تطوير ردنا بتحريك الوضع اليمني من الداخل بالتعاون مع دول أخرى.
إسرائيل لا تستطيع تحقيق الإنجاز العسكري بمفردها مقابل الحوثيين، فهذا تحدي كبير جدا وخصوصا في هذه الفترة، فربما مع المزيد من الاستعداد والعمل وبذل الجهد في جمع المعلومات وبالمزيد من المساعدة من الأمريكيين يمكن أن نغير الواقع، ولكن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت.
محللون عسكريون صهاينة قالوا إن من يدعي أنه قادر على إضعاف اليمنيين عبر ضربات نوعية أو اغتيال قادتهم فإنه يزيف الحقيقة، لأن جمع المعلومات من اليمن يحتاج لسنوات لتكون هذه العملية مؤثرة، وهذا ما لا تملكه تل أبيب حتى الساعة.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير.
فنساء الأوطان ولدت ملايين
جرش للقاء والنصر يمينا والنصر يمينا
بها الدبو اخشر رشد.
تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام اينما كنتم في هذا البرنامج، ولمزيد من التفاصيل في طرح حديث البرنامج حول المقاومة واعادة ترتيب قواعد الاشتباك ينضم الينا داخل الاستوديو الاستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الفلسطيني، او دعونا احبتنا الكرام لكي نتوقف اكثر واكثر وطبعا نتحدث عن مسألة استقبال غزة للعام الجديد وسط غياب الموقف الرسمي العربي الذي لم يتخطى حقيقة الحدود التنديد إلا في بعض الحالات، وطبعا ما بين استمرارية العدوان وثبات المقاومة، توقعات العام الجديد كيف سيكون، وإلى جانبه في جبهة لبنان العام 2024 الذي سجلت المقاومة ثباتا في الإسناد رغم مما تحمله على مستوى قيادتها وقاعدتها الشعبية. طبعا العام الجديد العدو يوان نصل خروقاته وتحذيرات من جانب المقاومة، المراحل الجديدة التي نكون نحن أمامها طبعا، ولا ننسى اليمن من العام 2025 المقاومة الفلسطينية بالرغم من كل الحملات الغربية والاعتداءات التي يتعرض لها في ظل هذه التطورات. غزة لبنان واليمن صادف هذه الأيام الذكرى 5 لشهادة القائد قاسم سليماني شهيد القدس، كيف يمكن تناول هذه الذكرى في ظل التطورات والتحديات التي تشهدها أمور مهمة ومحاور طبعا يجب أن نتحدث فيها في حديثنا هذا البرنامج أحبتنا الأكارم، ونود أن نستضيف معنا في هذا اللقاء ضيفنا الكريم الذي سيفصل معه في إطار هذا البرنامج. الضيف الذي ينضم إلينا حقيقة في هذه اللحظات أحبتنا الأكارم هو الأستاذ الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور. تحية طيبة للدكتور معن، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور هل تسمع صوتي؟
نورك بيخاتيم فيها شنين بين إيران وإيطاليا إلا قام بإبرموت بها نورموت في الأفوكة بين لأمي كوريل بليز خيوط الأدام ويقول له خشيف في
مواقفه ودعمه لقضية فلسطين.
تحية طيبة لكم دكتور معن،
أيضا
على هذا الحضور سيدي الكريم، وطبعا كل عام وأنتم بخير في السنة الجديدة إن شاء الله، سنة خير وبركة علينا وعلى الجميع، والسلام والاستقرار يعم المنطقة ومنطقتنا تحديدا. هذا العام الجديد تستقبله غزة في مواجهة العدوان الصهيوني وسط غياب موقف رسمي عربي لم يتخطى حدود التنديد إلا في بعض الحالات، بموازاة ثبات على الأرض تسجله المقاومة طبعا بالرغم من تهديدات وزير حرب العدو إسرائيل كاتس بتصعيد غير مسبوق. غزة ما بين استمرارية العدوان وثبات المقاومة، ما التوقعات في العام الجديد سيد الكريم؟
سيدي أعتقد أن ما يجري في غزة بحد ذاته يؤكد أننا أمام شعب مصمم على المواجهة مهما كانت اتكالية، وهذه التهديدات الصهيونية التي نسمعها بين الحي والآخر قد سمعناها منذ 15 سنة وسمعناها منذ قيام هذا الكيان الصهيوني. أنا أعتقد أن مستقبل الأمور في غزة وفلسطين بعدة أمور، أولها صمود الشعب الفلسطين ومعه قوى المقاومة في المنطقة كلها لمواجهة العدوان والسعي لإشعال الكيان الصهيوني أنه في حربه على غزة يتكبد خسائر أكثر بكثير من الأرباح التي يتوقعها يتوقع الحصول عليها بسبب هذا الحرب. والأمر الثاني أن يكون هناك حراك شعبي عربي وإسلامي طاغٍ
فلسطين المعارضين الرئيس سليمان اليسار
حشو لا يليق أبدا بشعوبنا حتى لا نقول بحكامنا لأننا من الذين يدعون يحمدون أملا على الحكام في هذه المنطقة وثالثا حراك على المستوى العالمي أيضا وتنظيم هذا الشيء للشعب الكبير ليتحول إلى قوة ضاغطة على الدائرة الأمريكية وعلى الحكومات الغربية لكي تتوقف عن دعم هذا الكيان ولكن هذا كله يتطلب أن الحريصين على فلسطين والحريصين على غزة والحريصين على مجاباة العدوان عليهم أن يفتشوا عن نقاط مشتركة ويركزون عليها بعيدا عن أي تعال عن أي استبعاد وعن أي إقصاء لأن أمتنا العربية والإسلامية بحاجة جهود كل المخلصين من أبنائها بهذا الصبر عن انتماءاتهم الفكرية والعقائدية والدينية والعرقية نحن نواجه خطر يهدد الأمة كلها لا يهدد فلسطين وحدها ولا يهدد لبنان وحدها وإنما يهدد كل أقطاع الأمة العربية والإسلامية قطرا قطرا وإذا كان اليوم غزة تحترق أمام أفضلنا فسأت يوم تحترق كل مدن المنطقة على يد الصهاينة وهم يؤدون ذلك صراحة وتهديد النفس اليوم لأهل غزة سنسمعه غدا لأهل عمان ولأهل دمشق ولأهل بغداد ولأهل طهران ولأهل أنقرة ولأهل الرياض ولأهل المغرب والجزائر وتونس إلى آخره لذلك أنا أعتقد أن عملا يلتقي فيه كل أحد أهل الأمة يمكن أن يكون أمرا فاعلا لمستقبل غزة ومستقبل الشرع وإن كنت أعتقد أن العدو قد وصل إلى نهايات حرده على غزة لأنه كما أظن لم يعد قادرا على أن يتحمل رغم كل الجرائم التي يرتكبها وأنا أرى في التصعيد الصهيوني تعبيرا عن حزن أكثر مما هو تعبير عن قوة.
دكتور في جبهة لبنان العام 2024 المقاومة سجلت ثبات في إسناد بالرغم مما تحملته على مستوى قيادتها وقاعدتها الشعبية في العام الجديد العدو يواصل خروقاته وتحذيرات من جانب المقاومة هل نحن أمام مرحلة جديدة على مستوى جبهة جنوب لبنان؟
فقدام عربي كاليوب علوتها الطموط حطارات مفعني خبلات في عهد الريخ بإسبعيل هشلخات بسوكي تبعيرا لأمنوط أمها متنفعين
قد سألهم
فرصين متعمتوا أمها متنفعين بأيروت بأشعبي سلوات بأمال
بأنصاف
بأمكيم أم خيالها كبوت الجليل بأيرات مضيئة أمكيم هترخبو عد لسيلة بجنين
بإيراء
الزوم بتركيب
وهو التفاف اللبنانيين ومع كل عرض المسلمين حول هذه المقاومة لأن هذه المقاومة تدفع رأسنا عاليا وتشكل سدا منيعا في وجه كل مقام الصهاينة في لبنان لذلك ربما لا يكون عام 25 عام حروب على الجبهة اللبنانية لكنه بدون شك سيكون عاما نجما وردعا للكيان الصهيوني بسبب قوة المقاومة والتهديد وبسبب التفاف أبناء أمتها
اليمن من العام 2024 وإلى العام 2025 يواصل إسناده للقطاع والمقاومة الفلسطينية بالرغم من كل الحملات الغربية والاعتداءات التي يتعرض لها هل حسم العامل اليمني مكانته في معادلة الصراع؟
ومصداق يافو
يعني أنا من الذين يدركون تماما عظمة الشعب اليمن وهذا ليس بأمر جديد نحن نعرفهم حين أتوا إلى لبنان عام 82 ليشاركون في الدفاع عن لبنان وفي وجه صايبهم وقد أبلوا بها حسنا أتوا يومها من الشمال ومن الجنوب هذا هو الشعب اليمني وهذه القوات المسلحة اليمنية التي تشكل اليوم لوحات رائعة في مواجهة العدو الصهيوني والذي يعرف اليمن يعرف أن اليمنيين بأسابيطولة على مواقفهم، ثابتون على انتصار لفلسطين، وثابتون على مواجهة هذا العدو. ولا أظن أن تراجعهم سيحدث الموقف اليمني، خصوصا أن هذا الموقف ليس في وجهة الصهيوني وحده، وإنما في وجهة الإمبراطوريتين الكبيرتين الأبدية والبريطانية. ومن يفرض في وجه هاتين الإمبراطوريتين ومن ينجح في منعهما من استخدام باب المندب واستخدام الباخرة الأحمر بما حتم الداعم للعدو الصهيوني، يعرف تماما أن هذا الشعب مسلح بعقيدة راسخة، مسلح بتصميم كبير، مسلح بقدرة على الصمود والمواجهة. لذلك لا أعتقد أن هناك تراجع يمني، بل أعتقد أن الدولة اليمني سيكون له تأثير بالغ على الموقف الصهيوني، وسيكون أحد العوامل التي تجبر هذا الكيان على أن يقف عدوانه على أهل غزة الأبطال.
نعم، وفي نهاية المطاف دكتور، في ظل هذه التطورات، يعني غزة، لبنان، اليمن، تصادف هذه الأيام الذكرى 5 لشهادة القائد قاسم سليماني شهيد القدس. كيف يمكن تناول هذه الذكرى في ظل التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة؟
أعتقد أن كل رصاصة وكل صاروخ وكل مسيرة تنطلق من بلادنا باتجاه العدو الصهيوني تحمل إشارة محبة وتقدير للشهيد القائد قاسم سليماني، لأن له فضل كبير في تسخيم فعل المقاومة على مستوى الأمة وعلى مستوى المنطقة. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، ورمز كبير من رموز المقاومة في هذه الأمة.
نعم، تحية طيبة لحضوركم معنا دكتور معن بشور، الرئيس المؤسس لمنتدى القومي العربي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان، ولازلتم معنا وبرفقتنا في إذاعة طهران ولقائنا فلسطين اليوم. حبتنا الأكارم في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العارون. أكدت الحركة أن دماءه وإخوانه القادة ستظل منجراسا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحرير كامل فلسطين. الزميل مراد نصر والتقرير.
في الذكرى الأولى لاغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروني وعدد من قيادات كتائب القسام بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، أصدرت حركة حماس بيانا قالت فيه إن اغتيال الاحتلال للقائد العاروني وأخوانه من قادة الحركة وكوادرها لم ولن يفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مشددة على أن الدماء الطاهرة للقائد العاروني وأخوانه التي امتزجت مع دماء عشرات الآلاف من شهداء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، ودماء شهداء الأمة في معركة طوفان الأقصى من أجل فلسطين والأقصى، ستظل نبراسا لكل مجاهد ومقاوم على طريق التحرير وإقامة دولة فلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة. وأوضح البيان أن الحركة التي تقدم قادتها ومؤسسيها شهداء من أجل كرامة الشعب والأمة لن تهزم أبدا. فعلى هذا الطريق ارتقى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ثم ارتقى رئيسها اللاحق يحيى السنوار مشتبكا، وقبلهم المؤسس أحمد ياسين والدكتور الرديسي وقافلة طويلة من الشهداء. ودعت حركة حماس أبناء شعبها للمضي على طريق القادة العظام الذين ارتقوا على طريق التحرير وتصعيد المواجهة والمقاومة في وجه هذا المحتل المجرم الذي فاق إجرامه حدود العقل البشري.
تحية طيبة للزميل مراد نصر على هذا. إلى اليمن مستمعينا مستمعاتنا، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين على هدفين للعدو الصهيوني في منطقة يافا.
أثبتت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدف محطة الكهرباء التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد أصاب الصاروخ هدفه بدكة بفضل الله، ونفذ سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد جهوزيتها العالية لمواجهة أي حماقة لقوى العدوان الأمريكي والإسرائيلي أو من يتورط معهم من أي جهة كانت.
هذا وأقر جيش الاحتلال بفشل محاولات اعتراض صاروخ يمني احترق الأجواء الفلسطينية المحتلة. أشارت وسائل إعلام العدو إلى أن الصاروخ اليمني تجاوز أجواء الكيان باتجاه الوسط دون نجاح القبة الحديدية من اعتراضه. وتحدثت هيئة بث الاحتلال عن إصابة 12 مستوطنا صهيونيا أصيبوا بجروح خلال محاولتهم النزول إلى الملاجئ، وأصيب 9 آخرون بحالات هلع عن نتيجة سقوط صاروخ يمني أصاب وسط الكيان الصهيوني، مشيرة إلى سقوط شظايا صواريخ في مودعين قضاء القدس. هذا واحتشد أبناء المحافظات اليمنية في عدد من الساحات المشاركة بمسيرات أو مسيرات نصرة لغزة، شعار ثابتون مع غزة بهويتنا الإيمانية ومسيرتنا القرآنية. رفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات المقاومة وصور السيد الحوثي واللافتات المنددة بالعدوان الأمريكي الصهيوني وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، المؤكدة على ثبات الموقف اليمني على نصرة غزة وفلسطين. وأكد المشاركون أنهم لن يتراجعوا عن مواقفهم الإيمانية، مشددين على استعدادهم لتقديم التضحيات في طريق مواجهة قوى الطغيان الأمريكي والصهيوني. إلى لبنان مستمعينا الأكارم، حيث عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وكان الزميل حسن ماجد بالصورة الصوتية التالية.
كان يغادر رئيس لجنة الإشراف الأمريكي الذي زار مدينة الخيام الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار اللجنة الكوباتية، كان يزور مدينة الخيام مع الغادرة حتى كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس استفزازا جديدا للمدينة التي زارها ولأهل هذه المدينة وللجيش اللبناني المنتشر في هذه المدينة، عندما توغلت قوة مهللة من قوات الاحتلال الإسرائيلي تضم أليات هامر وأليات صغيرة، وصلت إلى من بلدة فركلة باتجاه أطراف بلدة برج الملوك، وضعت أسلاكا شائكة في وسط الطريق وقطعت منعت عملية الانتقال من برج الملوك إلى منطقة تل النحاس، ومن ثم لم تعد إلى بلدة فركلة بل توجهت على الأوتوستراد الرئيسي الذي يوصل برج الملوك باتجاه مدينة الخيام. انحرفت قليلا نحو الأطراف الجنوبية، صعدت إلى بعض الأحياء الجنوبية ومن ثم إلى منطقة وطا الخيام. كانت تطلق رشقات حساسة هذه القوة أثناء تحركها في هذه المنطقة، على يمينها قوات لازالت تنتشر في محيط منطقة الحمامس، وعلى شمالها ينتشر الجيش اللبناني. هذا استفزاز لزيارة رئيس هذه اللجنة والجيش اللبناني. كان من المفترض أن تكون هذه المنطقة التي دخلتها القوى الإسرائيلية اليوم هي ضمن إطار عمليات الجيش اللبناني وصولا إلى سلة الحمامس، وهذه باعتبار أن هذه المنطقة كانت يجب أن تسلم للجيش اللبناني وتنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الأولى، لكن المماطلة الإسرائيلية أوصلت إلى هذه النقطة لهذا الاستفزاز. أيضا كان هناك سلسلة من التفجيرات خلال ساعات النهار في القطاع الغربي، وأيضا عمليات تجريف لقوات الاحتلال الجرافات الإسرائيلية في بلدة النافورة، حيث كان من المفترض أيضا أن يدخل الجيش اللبناني إلى بلدة النافورة يوم أمس، وأيضا خلال ساعات هذا اليوم، لكن هذا الأمر لم يحصل. مزيد من المماطلة الإسرائيلية وأيضا مزيد من الخروقات الإسرائيلية بعمليات التوغل التي بدأت يوم أمس في منطقة وادي مظلم ومنطقة الصلحاني وأطراف بيت ديف. استمرت أيضا هذه التوغلات كان يتخللها بعض التكسيرات وبعض ورشقات رشاشة غزيرة أثناء تحركات الجرافات والدبابات الإسرائيلية في المنطقة التي لم يكن لتصل إليها هذه القوات لو لم يظلت وقف إطلاق النار، حيث كانت دبابات الاحتلال تدمر عند عتاب بيت ديف وعند عتاب منطقة الصلحاني ووادي مظلم. على أي حال هذه الاعتداءات لا زالت مستمرة والخروقات مستمرة، ولا زال الجيش اللبناني يسجل هذه الخروقات ويدفع الشكاوى، ولا زالت لجنة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار عاجزة عن وقف الخروقات الإسرائيلية.
نعم سمعنا الكلام بين إيران وحزب الله، علاقة أربكت الخصوم والعداء، علاقة خارج عن المألوف أو المعتاد بين الدول وكذلك الأحزاب. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير.
إيران وحزب الله لم يقترن اسمهما إلا وحاول البعض أن يجعل الجدل ثالثهما، جدل من طبيعة العلاقة وجدل من نتائجها، فبقدر يسرها بين الطرفين لم يرمها خصومهما إلا بالتعقيد. من وجهة نظر البعض عن جهل أو حقد أو حتى عن تجربة، لا تقوم علاقة بين دولة وحزب إلا وفق نسق مشغل وتابع سيد وعبد، إلا أن التجربة بين إيران وحزب الله كانت شيئا آخر.
نحن كما كنت أقول دائما لسنا أدوات عند هذه الدولة أو تلك الدولة، حتى هذه الدولة الكريمة نحن سادة عند الولي الفقيه، ولسنا عبيدا عند أمريكا وأدوات أمريكا في المنطقة.
ربطت ولاية الفقيه حزب الله بإيران، ليس هذا ما أفقد البعض طوابع، فالعلاقة في بعدها الديني أو العقائدي قد تكون عادية ومألوفة بين من يجمعهم دين أو مذهب، لكن بعدها المرتبط بمقاومة العدو الصهيوني أخرج المستسلمين أو المطبعين من عقال الفهم.
وهذا الدعم الذي تقدم منذ البدايات هو مقتوى الهوية الإسلامية، لأن هذه المقاومة في لبنان التي حققت أكبر وأهم وأوضح انتصار عربي على إسرائيل في 25 أيار 2000، ما كان هذا الانتصار يحقق لولا هذا الدعم معوني منيح. أول انتصار عربي كبير واضح بلا قيد بلا شرط بلا لعب بلا ديوني تحقق بدعم إيران، حركة المقاومة التي أيضا صمدت وانتصرت في حرب تموز ما كانت لتصمد وما كانت لتنتصر لولا هذا الدعم الإيراني.
جاهرت إيران بدعمها حركات المقاومة ضد العدو الصهيوني من بينهم حزب الله. الدعم بالسلاح أحد أوجهه، كانت إيران مستعدة لتقديمه لأي جيش نظامي في دولة على عداء مع الإسرائيلي. الجيش اللبناني نموذجا.
أنا صديق لبنان، أنا مستعد في الدفاع جوي للجيش اللبناني. للجيش اللبناني شو بدي الجيش اللبناني؟ ليصبح أقوى جيش في المنطقة، أنا حاضر على إيران.
وثقت الجمهورية الإسلامية بالمقاومة في لبنان حتى النطق بلسان واحد حين تكون القضية ضد الكيان الإسرائيلي. عدو خبر جيدا ذوبان إيران والحزب في المعركة ضده، حتى قال رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو بعد اغتيال الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، كان هو من يستخدم إيران وليس العكس. مهما تمسك الأعداء والخصوم بنظرية الاستخدام ومهما تباينت آراؤهم حول من يستخدم من، بين إيران وحزب الله علاقة لم تنشأ لتنتهي، لا فيها استخدام أو تخلي، علاقة خارج عقود البيع والشراء.
ما أشكر جزيل الشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. وفي أجواء الذكرى السنوية 5 لاستشهاد شهيد القدس القائد الحاج قاسم سليماني، نظمت لجنة دعم المقاومة في فلسطين بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية يوم الصحية المجانية في عدد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. الزميلة رايا فرحان في التقرير.
دعما لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد في مخيمات لبنان، بهذا العنوان توجهت لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات إلى اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله، وذلك في الذكرى السنوية 5 لاستشهاد القائد قاسم سليماني. في مخيم الشتيلة ببيروت نظمت المعاينات الطبية المختلفة والفحوصات المجانية ووزعت الأدوية
لأهلنا في مخيمات لبنان، ووقوفنا إلى جانبهم بكل ما أوتينا من قوة، واعدين أهلنا بأننا سنبقى معهم وسنبقى إلى جانبهم، دمنا دمهم وقلبنا قلبهم، نتقاسم الدم والجرح والنزوح. هذا الشعب الذي يعاني منذ أكثر من 14 شهرا.
وفي مخيمي نهر البارد والبداوي غصت مراكز مستوصفات الشفاء بأعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين الذين تلقوا العلاج بإشراف أطباء اختصاصيين.
إلى روح الشهيد القائد قاسم سليماني الذي روحه يحلق في سماء الوطن، وما زالت ذكراه خالدة في قلوبنا ونفوسنا رغم الألم الذي لحق باستشهاده وباستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله.
إلى البقاع حيث تلقى عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين العلاج والأدوية اللازمة في اليوم الصحي المجاني الذي نظم في مخيم جنة ببعض.
نقيم اليوم كلجنة دعم المقاومة في فلسطين ورجال العمل في المخيمات بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله يوم صحي مجاني يتضمن اختصاصات صحة عامة واختصاص الأطفال، وذلك في مخيم الجليل جبال بدر.
وفي الجنوب أقامت لجنة دعم المقاومة في فلسطين بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية ولجان العمل في المخيمات يوم صحي مجانيا أيضا شمل معاينات وتوزيع أدوية في مختلف مخيمات سوريا.
أشكر الزميلة رايا فرحات على تقريرها. وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام. فلسطين اليوم استمعتم إليه عبر تلي داعة طهران. حتى لقاء قادم نستودعكم. السلام عليكم ورحمة الله. الرابعة عصر نطق صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد طهران لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تدمر دباباته وتقتل منها. الرئيس العراقي يؤكد أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها مطلقا للعدوان على أي من دول الجوار.